أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في التقليد، وقد وصل بنا الكلام إلى المسألة 24. قال: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين وكذلك الحكم في الوصل. الكلام في الوكيل أولا، ومن ثم ننتقل إلى الوصي. الوكيل قال هنا: لابد أن يراعي تقليد من وكله. يعني لو وكل زيد عمر، فعمر لابد أن يراعي تقليد زيد الذي وكله. الذي وكل يسمى الموكل، وهذا الذي سوف يعمل بالوكالة يسمى وكيل. بتعبيرنا هنا نقول أن الوكيل يعمل بتقليد الموكل الذي وكله. الوكالة هنا انما عندما يوكل شخص الى اخر، انما يوكل الامر اليه، فالموكل كأنما اوكل العمل الى وكيله ليقوم مقامه. زيد عندما وكل عمر فأوكل العمر إلى أوكل زيد العمل إلى عمر ليقوم مقامه، ليقوم مقام زيد. فإذا الوكيل وجوده وجود تنزيلي، وإلا بالحقيقة هو للموكل الذي وكله. طيب، لذلك قال هنا بأنه هذا الوكيل لابد أن يعمل بمقتضى تقليد موكله، لأنه بالحقيقة والواقع هو يعمل للموكل. طيب، هذا الكلام الذي قاله سماحة السيد السيستاني ذا مظله الوارد في هذه المسألة ليس مطلقا، لا يكون مطلقا في كل موارد العمل، بل هناك بعض الموارد لابد للوكيل أن يراعي فيها كلا التقليدين. لذلك سوف يتطرق في العبارة الآتية بأن هناك موارد لابد أن يراعي فيها الوكيل كلا التقليدين. قال: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره. فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثار العمل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، أي آثار العمل؟ معنى هذا الكلام أنه سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث يريد أن يبين بأن على الوكيل أن يعمل العمل بحيث لا تبقى ذمته مشغولة، فلذلك جاء بلحاظ نفس العمل لا تبقى ذمته مشغولة، أو بلحاظ آثار العمل لا تبقى ذمته مشغولة. مثلا نضرب مثال لنرى أنه ما المقصود من هذه العبارة. مثلا هناك من المجتهدين مثلا من يقول ببطلان الصلاة إذا كان فيها ما يسمى بمثلا التكفير، هذا الذي يضع يد على يد أخرى كما يفعل أبناء العامة، يضعون أيديهم واحدة على الأخرى، هذا يسموه تكفير في الصلاة. مرجع الموكل يقول بعدم بطلان الصلاة مثلا، فقد يكون أنه هذا وكل بعمل وأن مرجعه مرجع الموكل يقول بعدم بطلان الصلاة إذا كان فيها ما يسمى بالتكفير مثلا، والواقع يقول غير ذلك. واقع من؟ واقع الوكيل. واقع الوكيل يقول غير ذلك. فإذا جاء الوكيل بهذه الصلاة طبق ما يقول به موكله، هل يستطيع أن يرتب آثار الواقع الصحيح؟ قال هنا الاحتياط. مرجع الموكل يقول بعدم بطلان الصلاة، الواقع للوكيل يقول غير ذلك. فإذا أتى هذا الموكل بالصلاة كما يقول مرجعه، فذمته تكون مشغولة بلحاظ نفس العمل. بلحاظ نفس العمل ذمته تكون مشغولة. طبعا هذا الأمثلة تضرب ولا تقاس، مجرد مثال لتقريب الفكر، يعني من يريد أن يضرب مثالا آخر فليفعل. هذا المثال يبين أن ذمة الوكيل تكون مشغولة بنفس العمل. مرة لا، آثار العمل. شلون يعني آثار العمل؟ مثلا في حال الطلاق مثلا، فلو فرضنا مثلا أنه شخص وكل بطلاق زوجة فلان، وكلوا قالوا لزيد من الناس أنه طلق زوجة فلان، ولو فرضنا بأن هناك اختلاف بين مرجع الوكيل ومرجع الموكل، الوكيل قلنا له تطلق وفق ماذا؟ وفق رأي مجتهد الموكل. على رأي مجتهد الموكل الطلاق بهذه الكيفية يكون صحيح، على رأي مجتهد الوكيل الطلاق بهذه الكيفية لا يكون صحيح. فإذا طلق الوكيل زوجة موكله، يستطيع أن يتزوجها هذا الوكيل فيما بعد؟ قال لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لا بد أن يحتاط في هذا الأمر، لا بد أن يرتب آثار. ما هي الآثار؟ آثار الزوجية، باعتبار الواقع أن هذا الطلاق برأي مجتهد الوكيل باطل، فعليه أن يرتب ماذا؟ آثار العمل، وهو آثار الزوجية هنا في هذا المثال. فهنا سماحة السيد السيستاني يقول بأنه هذا الأمر أن الوكيل يكون تقليده وفق ما تقليد موكله أو عمله يعمل بمقتضى تقليد موكله ليس مطلقا، وإنما مقيد. مقيد بماذا؟ ألا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثار العمل. طيب، وإلا إذا كان مأخوذا بلحاظ نفس العمل أو آثار العمل، فاللازم مراعاة كلا التقليدين. الذي راعى كلا التقليدين احتاط هنا. في المثال الأول لابد على الوكيل أن يحتاط وتبقى ذمته مشغولة بالصلاة، في المثال الثاني لابد على الوكيل أن يحتاط، على الرغم من أن الوكيل في المثال الأول والمثال الثاني عمل عمل موكله، ففي المثال الثاني أيضا لابد أن يحتاط وأن يرتب آثار الزوجية على من؟ على هذه المرأة التي طلقها وفق تقليد موكله، وهو وفق تقليده هذا الطلاق باطل. قال وإلا إذا حصل أنه لا وإلا إذا حصل خلاف الأمر والواقع للوكيل، فاللازم مراعاة كلا التقليدين. لابد أن يراعي تقليد من؟ تقليد موكله وتقليد نفسه هو الوكيل، لابد أن يراعيه. طيب،
وكذلك الحكم في الوصي أيضا، هناك شخص لو أوصى هذا الميت مثلا قبل أن يموت، أوصى شخص بأن يكون وصي في أمواله على أولاده، فهذا الوصي يعمل بماذا؟ يعمل بمقتضى تقليده أم يعمل بمقتضى تقليد موكله؟ يعمل بمقتضى تقليد ماذا؟ تقليد موكله مطلقا. قال نفس القيود التي اتخذت على الوكيل تؤخذ على الوصي. أيضا قلنا أن الوصي ليس له أن يأتي بأعماله حسب اعتقاده، حسب اعتقاد مجتهده مثلا، إذ ليس هذا العمل عمله حتى يأتي به حسب ما يعتقد، وإنما هو عمل من أوصاه، فإذا يأتي بتقليد من أوصاه، لكنه لابد أن يحتاط أيضا بنفس الاحتياط الذي قلنا عنه في الوكيل. فإذا كان الوصي عمله لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثار العمل، بحيث الواقع لدى الوكيل يختلف عن الموكل، فهنا على الوكيل ماذا؟ أن يحتاط ويلزمه مراعاة تقليده وتقليد من أوصى، تقليده وتقليد من أوصى. طيب المسألة 25، قال المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأما المنصوب من قبله وليا وقيما ففي انعزاله بموته إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. طيب الآن المجتهد في مرة من المرات يجعل وكيلا له، وفي مرة من المرات يأذن لشخص بأعمال معينة، هسه مرة يجعل وكيلا عاما ومرة لا يجعل هناك شخص مأذون في الأوقاف في الأمور المالية مثلا. طبعا تختلف الأذونات، هنا شخص لديه يعني أذونات متعددة، شخص لديه أذونات قليلة، وهكذا حسب ما يراه الفقيه. بعد يأذن لي لهذا الشخص بكذا أذونات مثلا، ويأذن للآخر بأقل، أو يوكل شخص. طبعا الوكيل دائرته أوسع، الوكيل كالأصيل، فإذا أوكل الشخص فهذا الشخص له دائرة أوسع، له تصرفات ماذا؟ أوسع. فهنا لو أوكل أو أذن المجتهد لشخص في التصرف في الأوقاف في أمور القاصرين، باعتبار هؤلاء القاصرين لديه أب، الأب هو الولي، لديه جد للأب، الجد للأب هو الولي، لا يوجد أب، لا يوجد جد للأب، نرجع إلى الوصي لو وضع الأب أو الجد للأب وصيا، وهكذا. إذا لا يوجد ولي لهؤلاء القاصرين فالحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، والحاكم الشرعي عندما يكون ولي من لا ولي له يوكل هذه الولايات لأشخاص آخرين أو يأذن لهم. فهذا المأذون وهذا الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصار أو القاصرين، قال ينعزل بموت المجتهد، لأنه لا معنى لبقائه بعد موت المجتهد، لا معنى لبقائه. إذا كان مأذون فلا معنى لبقاء الإذن في هذا التصرف. إذا كان موكل، الوكالة أيضا تبطل بموت الموكل لخروجه عن أهلية التصرف، ومع عدم أهلية الموكل للتصرف لا معنى للوكالة والاستنابة من الوكيل. إذ الوكيل كما أسلفنا قلنا أن وجوده وجود تنزيلي للموكل، الموكل لا أهلية له، مات، فإذا الوكيل ماذا؟ انتفت وكالته. فبذلك قال بأن المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد مباشرة. طيب، قال المنصوب من قبله وليا قيما، هذا الذي نصب المجتهد نصب فلان وليا، مثلا نصب فلان قيما مثلا، ما هو حكمه؟ هل هو نفس الحكم؟ متوليا، فقيه نصب متوليا على الوقف الفلاني، قال ان فلان يكون متوليا على هذه الاوقاف الفلانية مثلا، طبعا المجتهد نصب، الفقيه نصب، او نصبه قيما على القصر، هؤلاء القاصرين لا ولاية لهم، والفقيه نصب شخص قيما على هؤلاء القصر، فهذه التولية على اموال مثلا، التولية على الوقفيات او القيمومية على القصار، هل تبطل هذه القيمومية او التولية بموت المجتهد؟ قال هنا ففي انعزاله بموته اشكال، اي ان الاحوط وجوبا لا ينعزل، ثم اردف كلامه وقال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، اي ان الذي تنصب وليا على الموقوفات او قيما على القصار يبقى بموت المجتهد، توليته تبقى، قيموميته تبقى بموت المجتهد. طيب، المسألة 26، قال حكم الحاكم الجامع للشرائط. طبعا هناك فتوى وهناك حكم، لذلك قال في هذه المسألة أن حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. نعم، لا يكون حكمه مغيرا للواقع، مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته. الحاكم الجامع للشرائط هذا المجتهد مرة يفتي ومرة ماذا؟ يحكم، وهذه الأحكام تحصل غالبا في القضاء، فلو حكم حسب الإمارات التي توصلت أو توصل إليها بأن هذا المال لفلان وفق الموازين الشرعية، البين لمن ادعى واليمين على من أنكر مثلا، المدعي جاء بالبينة حكم إليه، المنكر أقسم أيضا حكم هذا الحاكم وفق هذه الموازين، قال لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، لأن نقضه من مجتهد آخر سوف يسبب مفسدة، وبالتالي تبقى مسائل الترافع قائمة، فلذلك هنا قال لا يجوز إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة، إلا إذا كان مثلا المدعي جاء بالبينة لكنه لم يأخذ ببينة المدعي وانتقل إلى المنكر، هنا لم يكن هذا الحكم حكما وفق ما ثبت قطعا من الكتاب والسنة، وبالتالي يجوز نقضه. فإذا كان مطابقا للكتاب والسنة قال لا يجوز نقضه حتى من ماذا؟ حتى من مجتهد آخر. نعم، هنا كلام. ما هو هذا الكلام؟ قبل أن نقرأ العبارة نضرب مثال. أنا علمت أن هذا المال لزيد، علمت بأن هذا المال لزيد، وترافعت مع زيد حول أن هذا المال لي مثلا، قلت له بأن هذا المال لي. طيب جاء الحاكم الجامع للشرائط أراد أن يحكم. زيد لديك بينة بأن هذا المال إليك؟ ليس لديه بينة. طيب أنا ما هو حكمي؟ أنتقل إلى أنه منكر لي بأن زيد يملك هذا المال. قسمت، إذا قسمت وإن كان قسمي كذبا لكن قسمت، بالتالي هذا الفقيه بماذا يحكم؟ يحكم بأن المال لي باعتبار أنا قسمت وفق الموازين الشرعية. طيب هل لي أنا أن أرتب آثار الملكية مع علمي بأن هذا المال ليست لي؟ لا، ليس لي أن أرتب آثار الملكية. فإذا هنا الذي يعلم، لذلك قال هنا في هذا الاستدراك، نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع. الواقع كما أسلفنا في المثال أن المال لزيد، لكن الحاكم حكم وفق الإمارات الموجودة لديه. الحاكم لا يعلم الغيب، الله عز وجل هو علام الغيوب، يحكم وفق أمارات موجودة، وفق موازين موجودة، لا يغير الواقع. فلذلك قال نعم لا يكون حكمه مغيرا للواقع. مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له، لا يجوز ترتيب آثار ملكيته. لنفرض أن الذي يدعي بأن هذا المال له، هناك شخص يعلم بأن هذا المال ليس للمدعي، يعلم بأن هذا المال ليس للمدعي وإنما للمنكر أو لخصمه الآخر. فهذا الشخص مثلا لو أن المال حسم للمدعي وأعطاه لهذا الشخص، هل لهذا الشخص أن يرتب عليه آثار الملكية للمدعي ويتصرف به صحيحا بأنه أعطاه إليه مثلا ليضاربه، مثلا ليكون شريكا له؟ طبعا لا، لأنه يعلم بأن هذا المال ليست له. وهكذا في المثال السابق الذي أسلفنا. فإذا هنا قال بأنه من علم أن المال الذي حكم به، من الذي حكم به؟ الذي حكم به الحاكم الجامع للشرائط للمدعي، ليس له، ليس ملكا له، لا يجوز ترتيب آثار ملكيته. لماذا؟ لأن الحاكم حكم وفق الأمارات وهو لا يعلم الغيب. نعم هذا الذي يعلم لابد أن لا يرتب آثار الملكية. والحمد لله رب العالمين.